إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدنا على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله الطاهرين وعن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب، أيها الإخوان، كنا توقفنا عند البيت 71. يقول الناظم غفر الله له: في الهاء التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف، منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حمل ووقف بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين، فعلى ما وقف وشبه ذا المثال نحوه قف. أيها الأحباب، البيت الأول الذي سمعتموه يقول الناظم: في الهاء التي بالتاء رسما خلف. ما هي الهاء التي رسمت تاء؟ هاء ترسم في الرسم العثماني تاء، مثل رحمة، نعمة، مرضات، يا أبتي. الرسم الإملائي عندنا كل هذه تكتب بالهاء: مرضى، رحمة، نعمة، يا أبا. لكن في الرسم العثماني تكتب بالتاء المفتوحة. فيقول الناظم: هذه الهاء التي رسمت تاء خلف، بمعنى أن القراء اختلفوا في الوقف عليها، الوقف عليها. فمثلا أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي، هؤلاء يقفون عليها هاء، يقفون على التاء وينطقون هاء، رحمة، نعمة، عند الوقف، مراعاة للأصل، مراعاة للأصل. أما بقية القراء فيقفون عليها بالتاء. لماذا؟ مراعاة للرسم، مراعاة للرسم. قوله: وويك أن للكساء وقف، منها على الياء، لا تقف حتى تعرف المعنى. وويك أن للكساء وقف منها على الياء، يعني الكسائي في لفظ ويك أن أين يقف؟ على الياء، يقول وي ثم يقف. إذا أراد يقف إما ليضيق نفسه أو للاختبار، اختبار الطالب أو نحو ذلك، يعني الأصل عدم الوقف طبعا، لكن لو اضطر للوقف يقف على الياء، يقول وي. أما أبو عمرو فعلى الكاف، ويك ثم أن. هذا معنى قول المؤلف: وأبو عمرو على كاف لها، يعني يقف على كاف ويك أن، ويك. ثم قال: وبعضهم قد حمل، يعني بقية القراء لا يقفون إلا على الكلمة كاملة ويك أن. وهذا هو الراجح، بل إن ابن الجزري يقول هذا هو المعروف عن جميع القراء، الوقف على الكلمة كاملة ويك أن، وهذا هو الأرجح والأولى. لكن ثبت عن الكسائي الوقوف على الياء، وثبت عن أبي عمرو الوقوف على الكاف، وثبت عنهما أيضا الوقوف على جملة الكلمة، وهذا الأرجح. ثم قال: ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي. في كلمات فصلت اللام عن هذا، مثل مالي هذا الرسول، في الرسم العثماني مال ثم هذا مفصولة مال، ومثل قول الله تعالى: فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهونها، ومثل: فمالي الذين كفروا قبلك موطعين، مثل: مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ونحو ذلك. هذا معنى نحو مالي هذا الرسول. فأين الوقف؟ يقول المؤلف: وقفوا بلامي نحو مالي هذا الرسول، فيقفون على مالي، إذا ضاق نفسه أو احتاج إلى وقف يقف على اللام مالي، فيقول مال ثم يعيد مالي هذا الرسول. يقول: ما عدا الموالي السابقين. كلمة الموالي لا يقف عندها حتى يتضح المعنى، وإنما السابقين. ومن هم السابقان؟ السابقان الكسائي وأبو عمرو. في البيتين السابقين ذكر الكسائي وذكر أبو عمرو. فيقول: ما عدا الموالي السابقين، يقفون على اللام. أما هذين فيقفون على ما، على ما من كلمة ما لي، فيقفون على ما ثم لهذا الرسول. الأولون راعوا الرسم، والكسائي وأبو عمرو راعيا المعنى، لأن اللام هي مرتبطة لهذا الرسول، مرتبطة بما بعدها، وما منفصلة في المعنى. أما من حيث الرسم فمال مربوطة باللام مالي، وهذا مفصولة، فمن راعى الرسم وقف على اللام، ومن راعى المعنى وقف على ما. وهنا وقفة عند وصف السابقين بالموالي. الموالي عند العرب هم من ليسوا من أبناء العرب من حيث النسب، فيطلقون عليهم موالي، وخاصة أبناء فارس، أبناء فارس يسمونهم الموالي. لماذا؟ لأنهم تحالفوا مع القبائل العربية، لما فتحت فارس تحالف أبناء فارس مع القبائل العربية التي انتشرت في فارس، وأصبح أكثر فارس ينطق العربية. ولعلمك في القرون الأولى، يعني الثاني والثالث والرابع إلى السابع، كان جل أبناء إيران يتكلمون العربية، وألزموا وأكرهوا على اللغة الفارسية. فيقول: فقول الموالي هذا في نظر. لماذا؟ لأن أبا عمرو يا إخوان، أبا عمرو البصري هو مازني تميمي من صلب العرب، أما الكسائي فنعم هو من أبناء فارس. قال: وشبه ذا المثال نحوه قفوا، يعني شبه هذا المثال، أي كلمة اللام مفصولة عن هذا فالوقف عليها على هذا النحو، إما على اللام أو على ما، كما قلت لك في شبه هذا نحو: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا، كلها مفصولة، اللام مفصولة عن هذا. النوع الثالث الإمالة. النوع الثالث الإمالة. ماذا يقول المؤلف الناظم؟ يقول: حمزة والكسائي قد أمالا، ملياء أصله اسما أو أفعالا، أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، ما بالياء رسم حتى إلى لدى على زكاء التزم إخراجها، سواهما لا يمل إلا ببعض لمحلها. يقول أن بمعنى كيف ما بالياء رسم حتى إلى لدى على زكاء التزم إخراجها، سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها اعدلي. أولا ما هي الإمالة؟ الإمالة أولا المؤلف تحدث عن الإمالة الكبرى. الإمالة نوعان، الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى التي تسمى التقليل. الإمالة نوعان كبرى، وهي التي إذا أطلقت الإمالة قصد بها الكبرى، وإمالة صغرى وتسمى التقليل. الإمالة الكبرى هي أن ينطق بالفتحة قريبا من الكسرة وينطق بالألف قريبا من الياء، كأنك تنطق ياء قريب، ليست ياء صريحة لكن تقربها للياء. مثل مثلا تزكى، الفتحة قربها للكسرة والألف قربها للياء، تقول تزكي طه، وهكذا. الفتحة التي قبل الألف قربها للكسرة، والألف المقصورة تقربها للياء، لا تنطقها ياء خالصة لكن تقربها. الإمالة الكبرى يقول الناظم هي خاصة بحمزة والكسائي. حمزة والكسائي، حمزة والكسائي قد أمالا ما الياء أصله اسما أو أفعالا، يعني كل ما أصله ياء من اسم أو فعل فهذا يمال. طيب كيف نعرف أن هذا الاسم أصله ياء؟ بالتثنية. مثلا ثني فتى، ثني فتى، فتيان طلعت الياء، إذن علمنا أن الألف هذه أصلها ياء. لكن لو أردت أن تثني عصا، عصوان، طلعت واو، إذن علمنا أن ليس أصلها واو، فلا تمل عصا. أما الأفعال فانسبها لنفسك، رميت رمى، رميت طلعت ياء ولا لا؟ هدى، هديت، لكن دعا، دعوت، طلعت واو، إذا ليس أصلها ياء. فإذا نسبت الفعل لنفسك فإن ظهرت الياء علمنا أن أصل الألف هذه ياء، وإن ظهر واو علمنا أن أصل الألف واو فلا إمالة. ثم قال الآن لما قال اسم، قال ما الياء أصله اسما أو أفعالا، علمنا أن الإمالة إنما تكون في الأسماء والأفعال، إذن هي لا تكون في الحروف، ما تكون في الحروف. ثم قال أن بمعنى كيف، أيضا مما أماله حمزة والكسائي أن بمعنى كيف. ما بالياء رسم يقصد وما بالياء رسم، لكن حذف الواو من أجل الوزن، حذف الواو ولا هي وما، فأمال أن وما بالياء رسم، يعني كل ما رسم بالياء فيميله حمزة والكسائي، مثل متى، بلى، يا أسفا، يا حسرة، ونحو ذلك مما رسم بالياء. هذا معنى قول الناظم ما بالياء رسم، ومقصوده بالياء يعني الألف اللي نسميها مقصورة، الألف المقصورة الألف المقصورة. ثم قال حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها. التزم مرتبطة بإخراجها، يعني هؤلاء الخمس حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها من الإمالة. فعند حمزة والكسائي لا تمل هذه الخمس. لماذا؟ أما حتى وإلى وعلى فهي حروف فلا دخل لها بالإمالة، الحروف لا تمال. وأما لدى فالسبب هو أنه جاء في الرسم مرة رسمت بالياء ومرة رسمت بالألف، فتجد في سورة يوسف عليه السلام وألف يا سيدة لدى الباب في ألف ليس في ياء، بينما في مواضع أخرى ترسم بالياء. فلما جاء الرسم العثماني مرة بالألف ومرة بالياء لم يمل حمزة والكسائي هذا الحرف الذي اختلف رسمه، لم يلتزم به بالياء. أما يعني زكى، زكى ف يعني أيضا أصله واو، تقول زكوت زكوت، فيبدو أنه مختلف في أصله هل هو بالياء أو الواو. وبعض العرب يقول زكوت، بعض القرآن يقول زكيت، فلم يمل حمزة والكسائي الفعل زكاة. من ينطق حتى مثلا يا أسف بالإمالة؟ أيوة يا أسف. ولماذا يميل حمزة والكسائي أو بعض العرب؟ يا إخوان هذه قراءة أقوام من العرب، هكذا أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قراءة متلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى يومك هذا وجل بطون هوازن يميلون، لكن هل التزموا بالإمالة العربية الفصيحة التي كانت على عهد رسول الله؟ لا ندري، لكنهم إلى الآن يميلون. فإذا قال على إلا الآن بلهجتهم العامية وش يقولون؟ على في إمالة، في إمالة، هذه لهجتهم تلقوها أب عن جد. فالخلاصة أن الإمالة هذه ليست صناعة، يعني لم يخترعها حمزة والكسائي، إنما قرأ كما علم، قرأ كما علم، وهي لهجة عربية منتشرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سواه ما لم يمل، لم يمل إلا ببعض لمحلها اعدلي. يعني يقول سوى حمزة والكسائي، سواهم يعني سوى حمزة والكسائي لم يمل، ما في عندهم إمالة إلا ببعض لمحلها اعدلي، يعني بعض الكلمات. مثلا حفص له إمالة واحدة، من يعرفها؟ مجريها فقط، لم يمل إلا بهذه الكلمة، وبقية القراء كذلك الإمالة محدودة، الإمالة محدودة. ثم ذكر المؤلف المد، والمد هو يسمى أيضا باللغة العربية المط، وهو زيادة الصوت بحرف المد. وحروف المد هي المقصود بها الهوائية، الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. هذه الحروف الثلاثة تسمى حروف المد. لماذا؟ لأنها لا تخرج بكمالها إلا بإطالة الصوت، لازم تطيل الصوت. في الحروف الثلاثة هذه ضعف، وهي هوائية فتحتاج إلى إطالة الصوت. هوائية، وش معنى هوائية؟ يعني لو أردت أن تطيل صوتك تطيل أو إطالة. فلكي يظهر الحرف يحتاج إلى قدر زائد من إطالة هذا الحرف. هذا هو المد. ثم ذكر المؤلف هذا المد بقوله: نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر مع الكساء فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المد نوعان، ما يوصل وما يفصل، يعني المتصل والمنفصل. ما هو المتصل؟ ما هو المد المتصل؟ هو ما كان في المد والهمز في كلمة واحدة، مثل السماء، ما، جاء. المد والهمزة في كلمة واحدة، هذا اسمه متصل. المنفصل هو ما كان المد في كلمة، ساكن في كلمة، والهمز في كلمة، مثل بما أنزل هؤلاء، وإن كان في الرسم العثماني هؤلاء مرسومة بالاتصال، لكن في واقع الأمر ترى منفصل يا إخوان، لأن هاء تنبيه لوحدها، أولاء كلمة لوحدها، فهو منفصل. يقول: وفيهما حمزة ورش أطول، يعني أطول المد عند حمزة وورش، وهما يمدان ست حركات، يمدان ست حركات. فعاصم يعني عاصم بعد حمزة وورش، وهو يمد أربع أو خمس، يجوز له الوجهان، يجوز أربع ويجوز له خمس. فبعده ابن عامر يمد أربع حركات، ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو، يعني ابن عامر مع الكسائي مقدار واحد، يمدان أربع حركات، ابن عامر والكسائي يمدان أربع حركات. فأبو عمرو حري، يعني بعد هؤلاء أبو عمرو يمد ثلاث حركات، ألف ونصف، ألف ونصف، ست حركات ثلاث ألفات. أما أبو عمرو فيمد ثلاث حركات. ما معنى الحركة؟ إيش معنى الحركة؟ قبض الأصبع أو بسطه، قبض الأصبع بحركة متوسطة. و يعني إذا قيل ألف، ألفين، ثلاث ألفات، فمثلا النطق الطبيعي للبليغ حينما يقول قال، مثلا قال، ما تقول قال أو قال، لا، قال، النطق الطبيعي، المد الطبيعي. الآن أنت تنطق الألف حركة، حركتان، قال. فمثلا أبو عمرو إذا قلنا أنه يمد المنفصل والمتصل ثلاث حركات، يعني ألف ونصف، فأنت تطول قليلا نصف حركة، نصف ألف على قال، حتى تكون ثلاث حركات، قال. هو قال طبعا ما الطبيعي، لكن مثال، هو يمد السماء، جاء، بما أنزل، ثلاث حركات، يعني ألف ونصف، كأنه نطق الألف قال وزيادة قليلا. بينما مد الحمزة وورش كأنه يعني طول المد عنده في المتصل والمنفصل طول ألف قال ثلاث مرات، ثلاث ألفات. وهذا يقرب لك المد في الابتداء، يعني أول ما تبدأ بالطلب أنه يعني يصعب عليك تصور مقدار المد، طبعا مع الإصرار والاستمرار وكثرة القراءة على الشيوخ تعرف مقدار المد، تعرف مقدار المد. لكن المبالغة يعني لا تنبغي، لا تنبغي المبالغة التي تصل إلى حد التعنت. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالعربي البليغ حينما يخطب أو حينما يلقي شعرا أو نحو ذلك يمكن لحروف المد حتى تظهر غاية الظهور. والقرآن نزل بلهجات العرب، وهذه المدود ونحوها هو ما كان يفعله فصحاء العرب. فنتصور يعني طبعا القرآن بالتلقي، نتلقى عن شيوخنا المعتدلين، هناك من يبالغ وهناك من يفرط، ما في شك إنه بعض قراءات التراويح فيها تجوز، فيها تجوز في ما فيها أحيانا عند غير المجيدين، وأحيانا يكون فيه تمطيط مبالغ فيه، ولكن القراء المجيدين يعرفون مقدار المدود حقيقة. وإذا عرف يا إخوان، وانتبهوا لهذا، إذا عرفت قراءة وضبطتها ضبطا تاما فتجوز هذه القراءة. يعني مثلا تقول أنا قرأت على قراءة مثلا حفص عن عاصم بمد المتصل المنفصل، بمد المنفصل، وأنت تعلم يقينا أن هناك قراءة متواترة هي قراءة ابن كثير وورش عن نافع أنهم لا يمدون المنفصل، وفي رواية من غير الطريق الشاطبية أيضا حفص عن عاصم في رواية لا يمد المنفصل، فأنت تعلم يقينا أن رسول الله قرأ بالقراءتين، قرأ بمد المنفصل وقرأ بترك المد، فيجوز لك أن تقرأ بترك المد، لكن بشرط أن لا تروي، لا تعطي إجازة تقري غيرك ولا بقراءة حفص عن عاصم، لا تقري أحد بهذه القراءة، إنما تقرأ أنت لنفسك، لا تعليم ولا رواية، يعني لا تجعل الآخرين يروون عن قراءة حفص وليست كذلك، إنما تقرأ تعبدا، تقرأ تعبدا، فيجوز أن تترك المد، مد المنفصل. أما المتصل فكما قال المؤلف، قال وحرف مد مكنوا في المتصل، يعني بإجماع القراء أن المنفصل يمكن، لكن أقله أقل ما يمد المتصل ثلاث حركات، أبو عمرو يمد ثلاث حركات، فأقل ما يمد المتصل ثلاث حركات، ولكن خلفهم في المنفصل يعني مختلفين في المنفصل، فكما قلت لك ابن كثير وورش، لا ليس ورش، ابن كثير وقالون عن نافع لا يمدون المنفصل، أما ورش فهو من أطول القراء مدا. اتضحت الصورة في المد. طبعا المؤلف غفر الله له ذكر النوعان فقط، لكن عندنا أنواع، عندنا المد اللازم، وعندنا مد اللين، وعندنا المد الطبيعي، وعندنا المد العارض للسكون، كل هذا ما ذكره، فهو لم يتحدث إلا عن أشهر المدود وهو المتصل والمنفصل. قال المؤلف الخامس، يعني النوع الخامس، تخفيف الهمز. الهمز يا إخوان هو أول حروف الهجاء في العربية، وهو أثقل كما يقول ابن الجزري وغيره، هو أثقل الحروف وأصعب الحروف إخراجا، وهو يخرج من أقصى الحلق، ولذلك تفنن العرب في تسهيله، هو الوحيد الذي تفنن العرب كثيرا في تسهيله وتيسير إخراجه، ولهم في هذا كما ذكر المؤلف أربع طرق لتيسير إخراج هذا الهمز الثقيل على ألسنتهم. اللغة العربية في عمومها يعني سهلة النطق على أهلها طبعا، ويسمونها اللغة الضاحكة. يعني لو أردت أن تنطق بالحرف كما ينطقه العربي البليغ، اللي ينظر إلى وجهك يخيل إليك أنك تبتسم كل الحروف ما عدا حروف الاستعلاء، ما عداها فأنت إذا أردت أنطق بالحرف تفتح فمك فتحة يخيل إلى الرأي أنك تبتسم. فلما ثقل عليهم الهمز ثقل عليهم، تفننوا في تيسيري وتسهيلي. ماذا فعلوا؟ قال نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئن فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط. هذه صور تخفيف الهمزة. أولها نقل، نقل. إيش المقصود بالنقل؟ هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله ثم إسقاط الهمز. أنا سأعطيك مثال وأنطبق. الآن عندنا الأرض، الأرض، شوف اللام ساكنة والهمزة مفتوحة. أريدك تنقل همزة، حركة الهمزة إلى اللام وتسقط الهمزة، ماذا تصبح؟ الأرض، الأرض كما ننطق باللغة العامية، الأرض. هذا اسمه نقل. طيب طبق مرة ثانية. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، أريدك تنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة ثم احذف الهمزة. قد أفلح المؤمنون، قد، تقول قد، والهمزة احذفها تصبح قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وعلى هذا فقس، هو الإسقاط، النقل هو نقل حركة الهمزة، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها ثم إسقاط الهمزة. وهذه لغة قريش يا إخوان، قريش قليلة الهمز، قليل ما تهمز، فيخففون لأنهم من أبلغ، بل هم أبلغ من نطق بالعربية، فيحرصون على أن تكون لهجتهم خفيفة، فلا يقولون الأرض أبدا، الأكل ما يقولون الأكل، إنما الأكل، الأرض، وهكذا. هذا قول المؤلف نقل. فإسقاط، إسقاط من معناه لعله يظهر لك المراد. إذا اجتمعت همزتان، إذا اجتمعت همزتان وتشابهتا في الحركة أسقط واحدة. مثلا أأنذرتهم، احذف واحدة وستصبح أنذرتهم. نسينا نقول النقل يا إخوان اختص به وارسون، النقل هذا لوارش، هو الذي ينقل الهمز. الإسقاط مثل أأنذرتهم تصبح أنذرتهم. مثلا هؤلاء إن كنتم، هؤلاء مكسورة، إن مكسورة تصبح هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، تسقط إحدى الهمزتين. دور لي مضمومة. مثلا من دونه أولياء أولئك، من دونه أولياء أولئك، كلاهما مضموم، نريد نحذف واحدة، من دونه أولياء أولئك، حذفت إحدى الهمزتين تخفيفا. وهذه قراءة أبي عمرو، هذه قراءة أبي عمرو. إبدال بمد من جنس ما تلته كيف ما ورد. ما هو الإبدال؟ إبدال هو إبدال الهمزة. لا، ما هو حرف قريب، لابد تحدد. إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركتها. عندنا حروف المد ثلاثة: الألف، الواو، الياء. فأنت أبدل الهمزة حرف مد من جنس الحركة، من جنس حركة الهمزة. مثلا تألمون، تألمون همزة مفتوحة ساكنة من جنس ما قبلها، من جنس ما قبلها. إبدال حركة إبدال الهمزة حرف مد من جنس ما قبلها، من جنس ما قبلها. تألمون التاء ما عليها فتحة، والفتحة تناسب الألف. إذن كيف ننطق تألمون؟ تالمون، تالمون. مثلا يؤمنون، يؤمنون همزة وقبلها ياء مضمومة، والضمة تناسب الواو. إذن كيف ننطق؟ يؤمنون، يؤمنون. مثلا إئذن لي، ومنهم من يقول إئذن لي، همزة وقبلها ألف مكسورة، إئذن. إذن أبدل الهمزة بياء إذن لي، إذن لي. وهذه قراءة ورش، هذه قراءة ورش. ثم قال نحو أئن فيه تسهيل. ما هو التسهيل؟ التسهيل هو نطق الهمزة بين بين، يعني بين الهمزة وبين الحركة المناسبة، إما تكون ألف كان مفتوح، أو واو إن كان ما قبلها مضموم إن كان الهمز مضموم، أو ياء إن كان الهمز مكسور. فالتسهيل هو نطق الهمزة بين بين، بين الهمزة وبين الحركة المناسبة لها. مثلا أأنت، همزتين، حافظ يقرأ أأنت. لكن الذين يسهلون كيف ينطقون الهمزة الثانية؟ الأولى انطقها آ، والثانية انطقها قريبة من الألف وليست ألف، تقول أنت، لا، هي فيها همز لكن خفيف. أنت، أنت، هي همزة لكنها قريبة من الألف، بين الألف وبين الهمزة. مثل أأنبئكم، أأنبئكم، حفص يقرأ أأنبئكم، همزة مفتوحة وهمزة مضمومة. لكن الذين يسهلون سهل الهمزة الثانية قريبة من الواو، أأنبئكم، أأنبئكم. فهو لا ينطقها همزة واضحة ولا ينطقها واو، ما يقول أأنبئكم، لا، فيها همز مسهل. أئن، أئن، همزة ثم يعقبها همزة مكسورة، يقول أئن. آ الأولى واضحة، آ، ثم الثانية بين الهمز وبين الياء، أئن. فيها تسهيل، تخفيفا في النطق، تيسيرا في النطق. وكل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل. القراءات السبع ثابتة مقطوع بها عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول نحو أئن فيه تسهيل فقط، يعني إذا كان الهمزتان في كلمة واحدة مثل أئن والهمزة الثانية مكسورة، فحينئذ ليس فيها إلا التسهيل، يعني لا يجوز فيها الإبدال، لا يجوز فيها الإبدال، هذا معنى تسهيل فقط. وينبغي أن تعلم أن التسهيل للثلاثة، التسهيل لأبي عمرو ونافع وابن كثير، هؤلاء الثلاثة يسهلون. يقول: وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء، يعني يقول كل ما ذكرت لك من إمالة أو همز أو كذا تراه بالرمز، يعني إشارة خفيفة، فلا تظن أن هذه إحاطة بكل مذاهب القراء، إنما كل هذا بالرمز والإيماء، فتفهم من هذا أن المؤلف، أن الناظم لم يحط بالهمز ولم يذكر كل تفريعاته وتفصيلاته، فالأمر يطول، الأمر طويل، ولذلك قال: وبسطها في كتب القراء، لمن أراد البسط والتطبيق العملي لقراءة أحد القراء عليه أن يرجع إلى كتب القراءات. ثم ذكر المؤلف السادس، قال: الإدغام. أولا، ما هو الإدغام يا شباب؟ الإدغام هو أن يلتقي حرف ساكن بحرف متحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا، يصيران حرفا واحدا مشددا. يقول: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، ينبغي أن تعلم أن المؤلف الناظم قال يقل من أجل النظم، وإلا الصواب هو الإدغام يقال، لكن الوزن يلزمه بأن يحذف الألف ويسكن فقال يقل. إذن في كلمة أو كلمتين، يعني الإدغام يكون في كلمة ويكون في كلمتين. أعطينا إدغام في كلمة، مثل: يخلقكم، في غير الإدغام المعروف، غير الإدغام المعروف في النون الساكنة والتنوين، هذا واضح أمره، لكن مثلا يخلقكم في قراءة أبي عمرو مناسككم، يعني مناسككم، في قراءة أبي عمرو أيضا ما سلككم في سقر، يعني ما سلككم في سقر، هذا في كلمة، ومثله أيضا الإدغام المعروف الذي تحفظه في حروف هذا في كلمتين، الإدغام النون الساكنة في كلمتين. قال: أو كلمتين. أعطينا إدغام في كلمتين، مثل: اضرب بعصاك، لكن كيف ننطقها؟ اضرب بعصاك. مثلا لحفص أيضا: ولو تواعدتم، هي أصلها تواعدتم، دال ساكنة وأتى ما يقاربها وهو التاء فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت تاء مشددة وحذفت الدال، صارت ولو تواعدتم، هذا معنى أو كلمتين. إن دخل حرف بمثل، يعني بمثله، حرف بمثله هو الإدغام يقال، يعني يقال. وينبغي أن تعلم من باب الفائدة، والمؤلف لم يذكر هذا، أن الإدغام أولا ثلاثة أقسام: إدغام متماثلين، وإدغام متجانسين، وإدغام متقاربين. متماثلين يعني حرف وحرف، باء وباء، ميم وميم، ونحو ذلك، هذا أمر واضح، هذا جميع القراء يدغمونه، المتماثلين. أما المتقاربين فهو أن يتقاربا الحرفان في المخرج والصفة، مثل القاف والكاف، فهذا في تفصيل القراء. فمثلا حفص يدغم، وكثير من القراء يخلقكم، يخلقكم إذا كان صغير. ما معنى صغير؟ يعني الأول ساكن والثاني متحرك. ما معنى كبير؟ يعني كلا الحرفين متحركان. المتجانس هو أن يكون المخرج متحد وفيه تقارب في الصفة، مثل الدال والتاء، التاء والطاء، مثل ما ذكرتك تواعدتم ونحو ذلك. وفي كبير وصغير، في كبير وصغير، كل الأنواع الثلاثة المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان، هذه الأنواع الإدغام كلها فيها صغير وكبير. إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فهو صغير، وإن كان الحرفان متحركان فهو إدغام كبير. يقول المؤلف: لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. يقول أبو عمرو لم يدغم إلا موضعين، وهي ما سلككم ومناسككم، هاتين الكلمتين يدغمهما أبو عمرو. والمؤلف الناظم غفر الله له يتجوز في هذا، إذ هو يقصد الإدغام الكبير، الإدغام الكبير الأول والثاني مفتوح سلككم، وأبو عمرو يدغمهما يقول سلككم مناسككم في هذين الموضعين، وبقية المواضع لا يدغمها. أما الإدغام الصغير فأبو عمرو يدغم في كل القرآن، إدغام المتماثلين أقصد، مثلا فيه هدى، إدغام المتماثلين في هدى، فأبو عمرو يسكن ثم يدغم فيقول فيه هدى، فيه هو يسكن ثم يدغم فيقول فيه هدى. فالصغير عند أبي عمرو الإدغام الصغير المتماثلين يدغم في القرآن كله، أما المتماثلين الكبير فهو لا يدغم إلا في هذين الموضعين. أيضا عاصم، هو لم يذكر عاصم، لم يدغم المتماثلين أو المتقاربين الكبير إلا أيضا في موضعين، لا تأمننا، هي أصلها لا تأمننا، فيدغم يقول لا تأمننا مع الإشمام، يضم يشير إلى الضمة. طيب، يقول المؤلف: الغريب والمعرب. انتهى الوقت ولا تريدون واصل؟ كم مضى؟ ساعة؟ انتهت الساعة؟ باقي 10؟ طيب، يقول: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، ما يرجع إلى الألفاظ. خلاص، إذا لعلنا نختم. يقول أخوكم أنه باقي 5. جيد أحبابي، الخمس الدقائق هذه نستفيد منكم، وهو أنه ينبغي يا إخوان الاعتناء بالتلقي عن الشيوخ. يعني لا ينفع العلم النظري خاصة في الأداء، الأداء، فما يتعلق بالأداء وهو طريقة النطق بكتاب الله سبحانه وتعالى لا بد من التلقي عن الشيوخ، لا بد أن تنطق الحرف العربي كما ينطقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن، ولا تحسن الظن بلهجتك وتحسب أنك عربي فصيح فتقرأ القرآن بدون تلقي عن الشيوخ، ولا تستحي، فإنه لا يتعلم من يستحي. يعني اقرأ على قارئ يخاف الله، بمعنى يرد عليك كل صغيرة وكبيرة، وخاصة إذا كنت طالب علم ولست في المراحل الأولى. في المراحل الأولى يتجوزون لئلا ينفر الطالب ويعلمونه قليلا قليلا، وقد يتركون بعض أحكام التجويد أو بعض مخارج الحروف الصعبة إلى أمد حتى يكبر قليلا. أما طالب العلم فينبغي أن يقول لشيخه أنا أريد كل صغيرة وكبيرة، فتسجلها، تسجل أخطائك، ولو لم تستطع أن تعدل في الجلسة الأولى المهم أن تعرف أن هذا خطأ، أن نطقك لهذا الحرف خطأ. فمثلا مما يكثر الخطأ فيه الضاد، كثير من طلاب العلم يخرجها ضاء، وهذا غلط خاصة في الفاتحة. يعني فرق بين مثلا ضل وظل، ظل يعني الحرف، ظل محمد واقفا أو كذا، لكن ظل صالح ظل يعني أخطأ الطريق، أخطأ الصواب. فينبغي أن تفرق في مخارج الحروف وتركز على هذا، وخاصة إذا كنت لم تتعلم صغيرا. يعني الذي يتعلم صغيرا أو يخالط أقوام كثر من بيئات مختلفة، مثل راعي الشمال اختلط براعي الجنوب، يهون عليه لسانه التغيير والتبديل. لكن من ظل في بيئة معينة حتى كبر، فبعد العشرين يصعب تعديل مخارج الحروف، فيحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد حتى يتعلم مخارج الحروف. الخلاصة أن كتاب الله لا يكفي فيه العلم النظري، لا يكفي أن نتعلم الإدغام أو نتعلم الإخفاء أو المدود نظريا، هذا لطالب العلم. أما الذي ينبغي هو التطبيق العملي، التطبيق العملي، التلقي من أفواه الشيوخ، وبهم تعرف حقيقة مثلا مقدار المد ومخارج الحروف وأنواع الوقف ونحو ذلك، إذا كان الذي يقرئك يتقي الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.